بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف الثالثة: لو جنى عبد المكاتب خطأ كان للمكاتب فكه بالأرش. بمعنى إذا كانت الجناية اللي يرتكبها عبد المكاتب ويرتكبها على شخص أجنبي، المكاتب عنده عبد كما لو كان قد اشتراه لأجل التجارة مثلا وغرض التكسب به، وهذا العبد الذي ملكه المكاتب ارتكب جناية على شخص أجنبي، تارة تكون الجناية عمدا في النفس أو الطرف وأهل المجني عليه أو نفس المجني يحب يقتص منه، هذا لا بحث عندنا، وتارة تكون الجناية عمدا أو خطأ والمجني عليه يعفو عنه، فهذا أيضا واضح لا بحث فيه، ولكن تارة أخرى تكون الجناية خطأ وأهل المجني عليه أو نفس المجني عليه كما لو كان في قصاص الأطراف يريد الأرش. فهنا المصنف يقول لو جنى العبد المكاتب على شخص أجنبي خطأ، يعني لم يكن قاصدا، كان للمكاتب فكه بالأرش، يعني يجوز للعبد المكاتب أن يفك هذا العبد بدفع قيمة الأرش وقيمة جنايته. نعم، بس متى؟ قال إذا كان دون قيمة العبد، يعني إذا كان قيمة الأرش دون قيمة العبد، كما لو كانت قيمة الأرش 50 دينارا مثلا وقيمة العبد 100 دينار، فهنا قيمة الأرش أقل من قيمة العبد، أو كانت الجناية جناية أطراف كقطع يد وقيمة الأرش 500 دينار وكانت قيمة العبد 1000 دينار، إذا كان الأرش دون قيمة العبد يعني أقل من قيمة العبد يجوز المن للعبد المكاتب أن يفك هذا العبد بدفع أرشه. ثم ماذا قال؟ وإن كان أكثر لم يكن له ذلك، يعني وإن كانت قيمة الأرش أكثر من قيمة العبد، كما لو كان قيمة الأرش 1000 دينار وقيمة العبد 500 دينار، هنا قيمة الأرش أصبحت أكثر من قيمة العبد، هنا المصنف يقول لم يكن له ذلك، يعني لم يكن للمكاتب أن يفك أرش العبد لارتكابه لهذه الجناية. لماذا؟ لأن هذا التصرف راح يصبح ماذا؟ تصرف تبرعي، والعبد المكاتب غير مسموح له بالتصرفات التبرعية ولا يستقل بها إلا بإذن المولى، فإذا أذن له المولى لا مانع من ذلك. إذن أصبحت أنه التفصيل أنه لو المكاتب كان عنده عبد وارتكب جناية خطأ، هل يجوز للمكاتب أن يدفع عرشه ويفكه أم لا؟ المصنف فصل قال إذا كانت قيمة الأرش أقل من قيمة العبد يجوز له، لأن هذا ما يصدق عليه تصرف تبرعي، وإذا كانت قيمة الأرش أكثر من قيمة العبد لا يجوز، لأن هذا راح يصدق عليه تصرف تبرعي في مال الاكتساب. نعم، تبقى حالة واحدة لم يذكرها المصنف، ما لو كانت قيمة الأرش مساوية لقيمة العبد، هذه لم يذكرها لوضوحها لأنها ملحقة بالحالة الأولى اللي هي ما لو كان قيمة الأرش أقل من قيمة العبد، لأنها في حالة التساوي أيضا لا يصدق التصرف التبرعي فيجوز ولا مانع منه. فإذا صار عندنا 3 حالات: قيمة الأرش أقل من قيمة العبد، وقيمة الأرش مساوية لقيمة العبد، هاي كلاهما يجوز للعبد المكاتب أن يفك أرش العبد لأنه ما يصدق عليه تصرف تبرعي. ولو ما كانت قيمة الأرش أكثر من قيمة العبد، هذا الفرض الثالث، هذا الوحيد الذي لم يكن للمكاتب أن يفك فيه ماذا؟ أرش العبد. نعم، كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل. المصنف يقول هذا التصرف تصرف تبرعي، لو كانت قيمة الأرش أكثر من قيمة العبد المكاتب ما إلى حق يفك أرش هذا العبد عندما ارتكب الجناية، لأن هذا يصدق عليه تصرف التبرعي، كما ليس للمكاتب أن يشتري بزيادة عن ثمن المثل، هنا يبتاع بمعنى يشتري، لأن البيع من ألفاظ المقابلة، قد تأتي بمعنى الشراء. فكما أنه ليس للمكاتب أن يشتري بزيادة عن ثمن المثل، كيف ذلك؟ لأن هذا هم يصدق عليه تصرف تبرعي. مثلا لو كانت قيمة العبد المثلية في السوق 50 دينارا وأراد المكاتب أن يشتريه 100 دينار، هذا الشراء يسمى تصرف تبرعي، لأن جاي يشتري العبد بأكثر من قيمة المثلية في السوق. مثل هكذا تصرف ممنوع عنه العبد المكاتب، لأنه يتصرف بمال الاكتساب في غير ما مسموح له وغير ما مأذون به شرعا، لأنه يصدق عليه تصرف تبرعي. قيمة العبد المثلية بالسوق 50 دينار والمكاتب يريد يشتري 100 دينار، هذا تصرف تبرعي. نعم، إلا في فرض واحد مر علينا إذا تذكرون، هو أنه ما لو كانت هناك مصلحة في شراء هذا العبد ولو كانت قيمته أكثر من قيمة السوق المثلية، من جهة أن هذا العبد كسوب ويشتغل بالتجارة ويعرف طرق التكسب، والعبد المكاتب إذا اشتراه يتحقق عنده مصلحة كثيرة بدخول مال التكسب ومال التجارة عليه. فقلنا إذا صدقت المصلحة للمكاتب بعد ما يصدق التصرف التبرعي، هذا مر علينا. إذن المصنف يقول إذا كان الأرش أكثر من قيمة العبد لم يكن للمكاتب أن يفك أرش العبد إلا بإذن المولى، لأن هذا تصرف تبرعي. حاله حال ما لو المكاتب اشترى عبدا مثلا بزيادة عن ثمن المثل السوقي، أيضا هو ممنوع من هذا التصرف لأنه أيضا تصرف تبرعي. نعم. المسألة الرابعة، إذا جنى على جماعة فإن كان عمدا كان لهم القصاص. يعني إذا جنى العبد المكاتب على جماعة، الجماعة تطلق على الجمع من 3 وما زاد، فإن كان ما جناه عمدا يعني قاصدا لارتكاب الجناية، وكانت الجناية قتلا أي جناية نفس، كان لهم القصاص، يعني كان لأولياء المقتول أن يختصوا من هذا العبد المكاتب. قتل 3 أنفس جماعة، أولياء المقتول لهم حق يقتلوه من باب النفس بالنفس قصاصا، وأولياء المقتول لهم الحق في أن يختصوا منهم. وإن كان خطأ كان لهم الأرش متعلقا برقبته، يعني وإن كان ما ارتكبه من الجناية كجناية قتل النفس أو جناية الأطراف من ليس عمدا وإنما من باب الخطأ، من باب الخطأ، أو إنه ارتكب جناية عمدا وأولياء المقتول عليه لا يريدون قصاصا إنما تنازلوا عن القصاص ويريدون الدية، راح يصبح إنه واجب عليه أن يدفع ماذا؟ الأرش اللي هو قيمة الدية. إذا كان ما جناه خطأ كان لهم أي لأولياء المقتول أن يأخذون منه الأرش اللي هو قيمة الدية، وهذا الأرش متعلقا برقبته يعني برقبة العبد المكاتب أي بذمته، كون هو يدفع من مال الاكتساب وليس برقبة منه السيد المولى، لأن قلنا سابقا السيد لا يضمن جنايات العبد وإنما تكون هذه من ضمن الحقوق المتعلقة برقبة وذمة العبد. وبما أن الجناية خطأ لا يتحملها العاقلة، العاقلة هم الأولياء، الأولياء القاتل ممن هم أقرب إليه من جهة قرابة العمومة مثل أبنائه وأعمامه وأبناء عمومته، هؤلاء العاقلة اللي هم قرابة القاتل في القتل الخطأ يتحملون دية الخطأ بالوجوب الشرعي، لكن بالحر وليس بالعبد. الآن شخص إذا حر وقتل شخص خطأ، من اللي يدفع الدية؟ العاقلة. العاقلة من هم؟ أقرباء القاتل اللي هم أبنائه وأعمامه وأبناء عمومته، ذول يسموهم العصبة أو القرابة. لكن هذا لو كان القاتل حرا، أما في العبد، العبد العاقلة لا تضمن عنه شيء. هذه من الفوارق اللي بين أحكام الحر والعبد. العبد إذا قتل خطأ العاقلة لا تتحمل عنه، إنما جناية القتل الخطأ وديته وإرشه يكون جميعه متعلق برقبة العبد، كون العبد هو يدفع جميعه من ذمته. نعم أبناء القاتل وأعمامه وأبناء عمومته، هذولي أقرب يعني أقرب الناس من جهة أبيه، أي يعني هم منه أقرب الناس من جهة أبيه، أبنائه وماذا وأعمامه وأبناء عمومته، هذولي فقط نسميهم العاقلة. في الحر هم يتحملون جناية، في الحر هم يتحملون دية وأرش قتل الخطأ، لكن بالعبد ما يتحملون عن الشيء. لهذا المصنف قال وإن كان يعني ما جناه خطأ، هذا المورد القتل الخطأ مثلا، ومورد آخر كما قلنا ذا يذكره الفقهاء ما لو كانت الجناية عمدية وأهل أولياء المقتول تنازلوا عن القصاص وأرادوا الدية، هنا أيضا من يتحملها؟ العبد في رقبته. كان لهم الأرش، يعني كان لأولياء المقتولين أن يأخذون منه الأرش وهو قيمة الدية، ولكن من يدفع الدية؟ العبد نفسه. قال متعلقا برقبته أي بذمته، لا بذمة المولى ولا بذمة العاقلة، لأن العاقلة فقط تضمن في الحور. نعم. فإن كان ما في يده يقوم بالأرش فله افتكاك رقبته، يعني إذا كان ما موجود في يده من المال يقوم ويكفي، يقوم يعني يكفي لدفع الأرش، فله أي للعبد، فله ماذا للعبد المكاتب أن يفك أرشه ويفك رقبته ويبرئ ذمته بأن يدفع الأرش من ماله ويفك اشتغال ذمته، لأن احنا سابقا قلنا هذا ما يعد من التصرف التبرعي، إنما دفع الأرش الجنايات يعد من ضمن نفقات العبد، والعبد مسموح له يتصرف بمال الاكتساب في ضمن نفقات اللازمة، من تلك النفقات اللازمة هي نفقة ما يدفعه عن أرش جنايته. فإذا كان ما موجود في يده من المال يكفي لذلك ويكفي لدفع الأرش، فللعبد المكاتب أن يفتك رقبته ويدفع الأرش من ماله ويفك اشتغال ذمته. وإن لم يكن له مال تساو في قيمته بالحصص، إذا لم يكن لهذا العبد المكاتب مال تحت إيده، لأن هو لحد الآن لم يعمل بالاكتساب ولم يحصل أموال، ولكنه هو مكاتب مع سيده، إذا لم يكن له مال، تارة لم يكن له مال مطلقا وتارة أخرى عنده مال ولكن لا يكفي لدفع الأرش، في كلا الحالتان يعني لم يكن له مال يكفي لدفع قيمة الأرش، تساو أولياء المقتولين في قيمة هذا العبد المكاتب بمن؟ بالحصاص. يعني مثلا لو ارتكب جناية على جماعة ثلاثة أشخاص وقطع كل واحد منهم يده، إذا قطع أيدي ثلاثة أشخاص دية كل واحد من قطع اليد 500 دينار، فيصبح مجموعها 1500 دينار، وكانت قيمة العبد الجاني 300 دينار، يعني إذا بعناه بالسوق ما يحصل أكثر من قيمة 300 دينار، إذا قسنا 1500 ل300 دينار هي تساوي 3/3، يعني بمعنى أنه كل 500 تقابل 100، فالخمسمائة نسبة للثلاثمائة 3/3، كل 500 تقابل 100، فكل من كل واحد من أهل المجني عليه يستطيع يأخذ 100 دينار من قيمة العبد في قبال 500 دينار، لأن هي 3/3 وهم عددهم 3، أهل المجني عليه هم عددهم 3، أولياء المجني عليه لهم حق يأخذون اللي قيمتهم 1500 من 300 من كل 500 فيما يقابل 100، نقسمها 3/3. نعم. لهذا قال فإن كان ما في يده يعني ما في يد العبد المكاتب من المال يقوم بالأرش يعني يكفي للأرش، فله أي للعبد المكاتب افتكاك رقبته، يعني يدفع الأرش من ماله ويفك اشتغال ذمته. وإن لم يكن له يعني للعبد المكاتب مال، يعني ما عنده مال يكفي لدفع الأرش، أما ليس عنده مال مطلقا أو عنده مال ولكن لا يكفي، تساو من أمه أولياء المقتولين في قيمته، يعني في قيمة العبد المكاتب بالحصاص، يعني أما يبيعوه في السوق ويأخذون ماله أو أحدهم يدفع قيمته ويأخذه، ويدفع للباقي حصصهم. كيف نحسب الحصص؟ أولياء المقتولين هم ثلاثة، نسبتهم إلى 1500 مجموع الأرش تساوي ثلاثة أثلاث، يعني لكل واحد منهم ثلث من قيمة الأرش. هذه الثلاثة أثلاث نأخذها من قيمة العبد بمن؟ بالحصاص. نعم أنت فضل. نعم
يعني إذا بعنا العبد ب 1500
لا بعنا 300
قيمة، إذا بعنا 300 كل واحد 100
صحيح؟ ليش؟ لأنه أهل المجني عليهم ثلاثة، قيمتهم لمجموع الأرش 1500 ثلاثة، ثلاثة لل 1500 يعني ثلاثة أثلاث، ثلاثة أثلاث كل من أولياء المقتولين من أهل المجني عليه يأخذ 500، لأن إحنا فرضنا أن الجناية مثلا قطعيات مثلا، فالخمسمائة إذا شفنا نسبتها لعدد المجني عليه اللي هم الثلاث يعني تساوي ثلاثة أثلاث. من جينا لقيمة العبد، العبد 300 قيمته 300، يعني كل واحد يأخذ لازم منا الثلث، والثلاثمائة بالثلاثة أثلاث يعني لكل واحد منهم مئة مئة، ثلث ثلث. نعم واضح؟
يعني أيوة يعني بس بشكل عام كل واحد له حصة بالسوية.
بالسوية هو هذا معنى التساوي، كل واحد يأخذ مئة، لأن هو قيمة العبد في السوق ما جابت أكثر من 300.
أي نعم. في حال كانت الجناية نفسها قطعية إذا اختلفت مثلا شخص أكثر من الثاني،
لا قيمة الجناية القطع اليد هي 500.
إذا مثلا شخص واحد قطع يد قطع مثلا رجل
أيها
مثلا قيمة قطع
هو نفسها قطع رجل 500 دينار اليد أي هو قصدنا أنه كل ما موجود بالجسم من طرفان قيمته نصف الدية، يعني مثلا لو قطع يده أو رجله أو فقع عينه أحد مثلا أحد العينين كلها 500 500 500 كل متساوية. نعم نعم إذا كانت قيمة هم يتساوون بالحصص بنسبة ما قيمة العبد، إذا كانت دون قيمة الباقين فبعد ما عندنا مشكلة، بالعكس راح الزيادة تصير علما لحصص الآخرين. أي فهذا فرضنا ما لو تساووا في قيمة حصص العبد، فالمصنف يقول يتساوون في قيمة حصصه. نعم المسألة الخامسة، إذا كان للمكاتب أب وهو رقه فقتل عبدا له لم يكن له القصاص، بمعنى أن العبد المكاتب كان عنده عبد والعبد هذا هو نفس أباه، كما لو اشترى أباه لأجل التكسب مثلا، هنا المكاتب راح يملك أباه من جهة الشراء فقط، وهذا الأب أصبح رقا عدما عند العبد المكاتب، وهذا الأب قتل عبدا آخر لابنه المكاتب. لاحظوا أخوتي هسه صار عندنا عبد المكاتب اشترى أباه، فالأب ماذا أصبح؟ رقا تحته. الأب قتل عبد آخر يملك العبد المكاتب، فقتل الأب عبدا له يعني لابنه المكاتب. هنا يأتي السؤال، هل يحق للابن المكاتب أن يقتص من أبيه ويقتل قتل نفس بنفس لأن الأب قتل عبد لابنه المكاتب أم لا؟ عدنا بالروايات والأخبار في باب الاقتصاص أنه لا يثبت القصاص للولد على الوالد، يعني لا يقتص الولد بأبيه. روايات وأخبار وردت عندنا أنه لو الأب ارتكب جناية أحسنت أي مطلقة نعم وما يحق للابن يقتص منه، وكذلك عندنا في الروايات والأخبار لا يقتص الابن بأبيه ولا يقتص الأب بابنه، كما لو أن الأب قتل ابنه فكذلك لا نقتل الأب لأنه قتل ابنه، لأن الأب لا يختص بابنه، إنما يصير الأمر إلى دفع الدية. طبعا إحنا بمقتضى القاعدة العامة أنه اللي يقتل نفس يقتل، لكن هذا خرج بالدليل الابن إذا قتل الأب لا يختص به، لا نقتل الأب، وإذا ماذا الأب قتل الابن لا يقتص منه، هذا خرج بالدليل. الابن ما إلى حق يقتص من الأب ويقتله، ما إلى حق ذلك. لهذا قال إذا كان للمكاتب أب وهو رقه، يعني الأب هو رق للمكاتب، كيف يكون رق؟ قلنا كما لو اشتراه في التجارة لأجل التكسب، فقتله، منو قتله؟ الأب عبدا له، يعني قتل عبد لابنه المكاتب. أحسنتم، هذه له، له يعني لابنه المكاتب، لم يكن له، له يعني للابن المكاتب. القصاص يعني ما إلى حق يختص من أبيه ويقتل الأب لأن قتل عبده. لماذا؟ لأن عندنا بالروايات والأخبار ورد لا يثبت للولد على الوالد قصاص، لا يختص به.
والوالد على الولد يثبت؟
نعم. لا، احنا قلنا لا لم يكن للابن ان يختص من ابيه. نعم نعم اي نعم، كذلك المصنف قال كما لا يقتص منه، يعني من الوالد، في قتل الولد، في قتل الولد، يعني كذلك لو الوالد قتل ما الى حق منه يقتص منه، كما لا يقتص من الوالد في قتل الولد.
نعم. الولد قتل الوالد
يقتص منه،
يقتص
منه، لأن هذا الحق فقط للأب. الأب لا يقتص، إذا قتل ابنه لا يقتص منه، أما إذا الابن قتل والده لا يقتص منه. لم يكن له يعني للابن المكاتب القصاص يعني من أبيه، كما لا يقتص من الوالد في قتل الولد. ولو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض جاز له الاقتصاص حسما لمادة التوثب. لو كان العبد المكاتب اشترى مجموعة من العبيد لغرض التجارة، كما لو اشترى ثلاثة منهم فجنى بعضهم على بعض، العبيد حصل بيناتهم مخاصمة وأحدهم قتل الآخر، فجنى بعض العبيد على بعضهم بما يوجب القصاص، وبعض العبيد قتل بعض الآخر، هل يجوز للمكاتب أن يقتص من بعض العبيد المتبقين ويقتلهم لأنهم قتلوا عبيده الآخرين أم لا؟ هذا الاقتصاص جائز أم ليس جائز؟ مثلا نفرض أن العبد المكاتب عنده خمسة من العبيد، اثنين منهم قتلوا ثلاثة. الآن إجي العبد المكاتب شاف عبيده بعضهم قتل البعض، القتل اثنين، قتلوا شقد؟ ثلاثة. الآن المكاتب إلى حق يقتص من ذول القتل الاثنين ويقتلهم أم لا؟ المصنف نعم يقول جاز له الاقتصاص، الروايات ذكرت أنه يجوز له يقتص ويقتل ذول الاثنين. ما هو السبب؟ علل المصنف. طبعا هذا الاقتصاص حتى لو كان من دون إذن سيده، يعني المكاتب إلى حق يقتل ذول الاثنين حتى لو من دون إذن سيده. ما هو السبب؟ قال حسما لمادة التوثب. حسما يعني قطعا، لمادة التوثب يعني حسما لتجري بعضهم على بعض، لأن احنا عندنا اللي يتجرأ بالقتل يقتل، وهذول الاثنين العبيد القتلة قتلوا ثلاثة وتجرأوا على دمائهم، فإذا العبد المكاتب ما استوفى منهم وما قتلهم أولياءهم راح يأتون وهم يريدون يقتلون، فلهذا المصنف يقول هذول قتلة نقتلهم حسما لمادة التوثب لأنهم تجرؤوا وقتلوا وأباحوا الدم، فلذلك يكون حسما لمادة الفساد بالقصاص، لأن حتى لو المكاتب مقتص منهم أولياءهم راح يأتون وهم يريدون يقتلون، فحسما لمادة الفساد بالقصاص وحفظا للمال واهتماما في الدماء التي اهتم بها الشارع وكونها أهم من الأولى الأموال، جاز للمكاتب أن يقتص من هؤلاء الاثنين ويقتلهم ولو من دون إذن سيده، حسما وقطعا لمادة التوثب وتجري بعضهم على بعض بالقتل. يبقى عندنا السؤال، ألا يعد هذا تصرفا تبرعيا؟ يعني لما يقتل اثنين مهم هم راح يصيرون خسارتهم عالية. الجواب هذا جوازه ورد بالروايات، إن الروايات قالت لابد يقتلون حسما لمادة الفساد. نعم، وإن كان هذا التصرف هو ليس كسبي، لأن هو العبد المكاتب خسر ثلاثة والآن إذا قتل اثنين راح يصير يخسر خمسة، لكن الروايات قالت إنه يقتلهم حسما لمادة الفساد، وإن لم يكن هذا التصرف تصرف كسبي وبالتالي أدى إلى قتل جميع عبيده. نعم.
وجب عليه أم جائز؟
جائز. جائز. إذا فكهم أو افتداهم، نعم يبقى أولياء المقتولين إذا جاءوا. إذا كانت الجناية عمدين لهم حق يقتصون منهم، وإذا كانت خطأ يأخذون الأرش والدية في ذلك. نعم.
فرض أنه اقتص من إثنان لكن جاء أولياء المقتولين
بعد ما لهم حق. أي ما لهم حق، لأنه إذا اقتص منهم بعد ماكو مادة يأخذوها. نعم. طبعا هذا متى أولياء المقتولين يجون يأخذون، لأن ولهم حق يأخذون، لأن هم عبيد بعضهم مع بعض، واحد قتل الآخر، والعبيد إذا قتلوا يمكن نأخذ منهم قصاص لأن مساوين بالعبودية. بس راح يأتينا إن شاء الله في موارد أخرى، إذا كان أولياء، إذا كان أحدهم حر والآخر عبد ما له حق يقتص، لأن ماكو تكافؤ وتساوي بين العبودية والحرية. فلهذا الحر إذا قتل عبد، أولياء مقتول مال العبد ما لهم حق يقتصون من الحر، لأن ما متكافئين بالحرية. نعم لهم حق يأخذون الدية فقط منه. هاي إن شاء الله راح تأتينا في مسائل إن شاء الله متأخرة. السادسة، إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات. يعني إذا العبد المكاتب ارتكب الجناية عليه وقتل، وكان هذا المكاتب من المكاتب المشروط، إذا قتل هذا المكاتب المشروط يعني أحد ارتكب عليه جناية وقتله، فهو كما لو مات. شنو معنى كما لو مات؟ يعني سوف تبطل كتابته، لأن إحنا قلنا موضوع الكتابة وجود العبد المكاتب. فأحسنتم. فإذا مات، فإذا قتل مات، وإذا مات نعم أصبحت لا موضوع للمكاتبة، لأن المكاتبة موضوعها وركنها وجود العبد المكاتب وغايتها حصول التحرير. وإذا مات تبطل كتابته، ورتب عليه أثر إنه مال العبد المكاتب وأولاده يرجعون رقا عند المولى، يرجعون عند المولى. نعم. وإن جني على طرفه عمدا وكان الجاني هو المولى فلا قصاص. إذا وقعت جناية على العبد المكاتب في طرفه كما لو قطعت يده، وهذا الجناية متعمدة، السيد المولى متعمدا راد أن يؤدبه وخوفه بالسيف، ولكن السيف وقع على إيده وقطعها. نعم. إذا كان قاصد بالضرب هذا راح يصبح عمدي، يعني إذا قصد يضرب إيده ويقطعها هذا راح يصبح عمدي. فجنى على طرفه عمدا وكان الجاني هو المولى فلا قصاص. يعني من اقتص العبد ما إلى حق يقتص من المولى. لماذا؟ لأن المولى حر والعبد على العبودية، فلا قصاص. والحر لا يقتل بالعبد ولا يقتص منه لعدم وجود المكافأة في الحرية والعبودية بين العبد والمولى. وطبعا هاي المكافأة مأخوذة من قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، فلا يقتص العبد من الحر. نعم. إصار الأمر المن إلى الأرش وهو الدية، لهذا قال فلا قصاص وعليه الأرش، كون المولى يدفع أرش جنايته المن للعبد المكاتب. وكذا إذا كان أجنبيا حرا، يعني وكذا عليه الأرش إذا كان الجاني أجنبي ليس المولى وكان هذا الأجنبي حر. يعني نفس الكلام، العبد المكاتب ما إلى حق يقتص من الحر الأجنبي لأن ماكو مكافأة بالحرية والعبودية، فعليه الأرش دون القصاص لأن الحر لا يقتل بالعبد. وإن كان مملوكا ثبت القصاص، يعني إذا كان الجاني مملوك، طبعا سواء كان مملوك مطلقا لمولاه أو لغير مولاه ثبت القصاص. نعم. يعني إذا كان الجاني مملوك وجينا على عبد المكاتب، هنا أكو تكافؤ بالعبودية لأن المملوك عبد والجاني عبد والمجني عليه أيضا عبد، هنا أكو مكافأة. إذن ثبت القصاص لأن يمكن أن نقتص بالعبد وبالعبد، سواء كان المملوك الجاني المملوك هو لمولاه أو لغير مولاه، هاي مطلقا. يعني مرة إحنا عندنا عبد، من هو اللي يجني عليه؟ مملوك للمولى أيضا، وتارة الجاني مملوك لكن لغير المولى. في كل الموردين ما دام أكو تساوي بالعبودية والمملوكية يجوز القصاص. وكل موضع يثبت فيه الأرش فهو للمكاتب لأنه من كسبه. طبعا احنا قلنا إن كان الجاني مملوكا لمولاه أو غير ثبت القصاص وليس للسيد منعه ولا إجباره على العفو لأن لعدم كون هذا تصرف بالمال. نعم في المواضع اللي يثبت فيها الإرش سواء كان في العمد اللي أهل المجني عليه مثلا يتنازلون من القصاص علما لأخذ الإرش ودية أو كان في موضع الخطأ في العمد أو الخطأ على المولى أو على غير المولى من ناخذ الإرش وندفع للعبد، العبد هو يملكه والسيد ما إلى حق يأخذه من عنده. لماذا؟ لأن هذا يعتبر عوضا عما فاته من الاكتساب بسبب الجناية. الروايات عللت قالت إنه جناية وقعت على العبد وردنا ندفع الإرش، الإرش راح ندفع للعبد، من ندفع الأرش للعبد هل للمولى أن يملكه ويأخذه منه؟ الروايات ذكرت كلا، إنما هذا الأرش راح يكون ملك إلمن لنفس العبد. وعللت قالت لأن هذا الأرش عوضا عما فاته من الاكتساب، لأن هاي الجناية عطلته عن الاكتساب، فهذا الأرش يأخذه ويعتبر من كسبه لأنه عوضا عما فاته من الاكتساب بسبب الجناية. نعم. أما السابعة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.